الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في نورية العلامة ابن القيم رحمه الله في فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء، وتوقفنا عند قوله رحمه الله في هذا الفصل: ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه فحبذ الأمران: جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. فشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به ذوي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصى من لوازمه، وهذا واضح التبيان. قال رحمه الله: ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن. ومقدرات الذهن أي ما يقدره الذهن ويفترضه مما لا وجود له في الواقع، فإنه لم يضمن لنا أن تبين تلك المقدرات التي يفترضها الذهن بالنص والقرآن، الذي ضمن لنا هو أن يبين لنا ما نحتاج إليه، فكل ما نحتاج إليه فهم بين في الكتاب والسنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما ما تقدره الأذهان وتفترضه مما لا وجود له فلم يضمن لنا البيان في الكتاب ولا في السنة. قالوا: هي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. فهذه المقدرات هي التي فيها اعتراك الرأي، والاعتراك بمعنى الازدحام، وسميت المعركة معركة لأن الناس يزدحمون بها، والمعاركة القتال، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج الذي هو الغبار، وجولة الأذهان، الجولة بمعنى الصولة وهي القهر والعلو. فهذه المقدرات هي التي حصل فيها اعتراك الناس فيما بينهم، وحصلت فيها المعارك المعنوية بين الطوائف، وخاض علماء الكلام فيها واختلفوا، ورد بعضهم على بعض ككلامهم في الجواهر، وأن الأجسام مبنية من الجواهر، وهذه أشياء افتراضية ليس لها أساس من هذا الواقع، وهكذا كلام علماء الكلام في المطلق الكلي بشرط الإطلاق، فإن هذا ليس له أساس من حيث الواقع، وإنما شيء يقدره الذهن، شيء يقال له مطلق كلي، يد مطلقة كلية، ما في يد إلا مختصة، يد فلان تختص به، ويد فلان تختص به، يد الجمل تختص به، يد الذرة تختص بها، فاليد لا تكون إلا مقيدة مختصة. أما يد مطلقة كلية هذا شيء يفترضه الذهن وليس له وجود. فحصلت المعارك الذهنية في هذه الأمور بين الطوائف، ولم يأتي بيانها في الكتاب والسنة، لأن أشياء ليس لها أساس وإنما يفترضها الذهن، والذهن يفترض المحال ويفترض أشياء ليس لها وجود. والكتاب والسنة إنما يبين الله عز وجل فيهما الهدى، ما يحتاج الناس إليه وما ينتفع الناس به. قال: مقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه فحبذا الأمران. يقال هنا أمران لو تم لنا لما احتجنا إليه، أي لما احتجنا إلى القياس، فحبذا الأمران. هنا أمران إذا تم لنا لما احتجنا إلى القياس. ما هما الأمران؟ قال: جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان. الأمر الأول أن نجمع النصوص، فإننا قد نحتاج إلى القياس لأنه فاتتنا بعض النصوص فنلجأ إلى القياس، فنحتاج أن نجمع النصوص أدلة الكتاب والسنة، ونستقصي أدلة الكتاب والسنة. ومن ذا الذي يمكنه ذلك؟ فلقصورنا احتجنا إلى القياس، لكن لو تم لما احتجنا إلى القياس. لكن من ذا الذي جمع النصوص؟ مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يدرك شيئا وتفوته أشياء. قال: جمع النصوص، هذا الأمر الأول، وفهم معناها، فهم معناها على جميع على التمام، أن تفهم معنى النصوص على التمام بحيث تدرك كل ما تدل عليه النصوص من الأحكام. ومن ذا الذي يمكنه ذلك؟ فهذا الأمر متعسر، وإلا لو حصل هذا الأمر لنا لما احتجنا إلى القياس. لو تم لنا الأمران لما احتجنا إلى القياس. فنحن نقيس إما لأن هناك من النصوص لم تبلغ إلينا، أو بلغت إلينا ولم نفهم بعض الأحكام المستفادة منها فاستدللنا بالقياس لقصور فهمنا، وإلا فإن ذلك الحكم مبين في النصوص، لكن لقصور فهمنا لم نفهم من النصوص ذلك الحكم فاحتجنا إلى القياس. قال: جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان. ثم بين أن الفهم على مرتبتين. قال: إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا، هذه المرتبة الأولى، دلالة اللفظ، دلالة النص اللفظية، دلالة النص اللفظية. ومعلوم أن النصوص لها دلالة لفظية تستفاد من اللفظ. قم فصلي، وش استفاد من اللفظ؟ الأمر بالصلاة. حرمت عليكم أمهاتكم، يستفاد من اللفظ تحريم نكاح الأمهات. فهناك دلالة لفظية تستفاد من اللفظ. هذه المرتبة الأولى من مراتب الفهم، فهم الدلالة اللفظية، وهذا أيسر ما يكون غالبا. فهم الدلالة اللفظية أيسر ما يكون غالبا. قال: إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا، أي باعتبار الوضع اللغوي، أو لزوما. ثم هذا الثاني، الأمر المرتبة الثانية، لازم، نعم لازم النص، لازم النص، نفهم ما يل، نعم، الفوائد المستنبطة من لازم اللفظ. فنحتاج إلى أن نفهم الدلالة اللفظية ونفهم لوازم ذلك. ففهم الدلالة اللفظية متيسر غالبا، إلا إذا كانت هناك كلمات غريبة لا يفهمها الشخص لبعده عن لغة العرب، وإلا فإن الغالب أن الشخص يفهم الدلالة اللفظية. بقى لازم اللفظ، إيش يلزم منه من الأحكام والمسائل، هذا الذي يخفى على كثير من الناس. قال: إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما. ثم هذا الثاني، الذي هو اللزوم. ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. العلماء تفاوتوا في معرفة لوازم اللفظ تفاوتا كبيرا لا يكاد ينضبط. وكما قلنا هناك من يستفيد مسألة من حديث, وهناك من يستفيد العشر أو المئة, وهناك من يستفيد الألف. قال فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به ذو العرفان. نعم, فالخبير صاحب المعرفة يستفيد اللوازم الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة. قال فبقدر ذاك الخبر أو الخبر يحصي من لوازمه, وهذا واضح التبيان. فيتفاوت العلماء في ذلك. بعض العلماء جاء إلى حديث المجامع الذي جامع في نهار رمضان فألف فيه مجلدين وذكر الفائدة وفائدة, وهو العلامة عبد العزيز ابن أحمد الكردي الشافعي أو الكردي الشافعي, عبد العزيز بن أحمد الكردي الشافعي جاء إلى حديث المجامع فوضع فيه مجلدين ذكر الفائدة وفائدة. وهناك من جاء إليه وذكر الشيء اليسير من الفوائد المصنبطة, وهو حديث واحد لكن يتفاوت العلماء بتفاوت العلم والفهم والإدراك. وعاب بعض الناس على علماء الحديث حين روى حديث أنس في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير, يا أبا عمير ما فعل النغير, فقالوا ما فائدة هذا الحديث ولما يروي علماء الحديث مثل هذا الحديث, حديث ليس فيه كبير فائدة. فندب لذلك أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري الشافعي المعروف بابن القاص الفقيه, ندب ورد على هؤلاء وألف جزءا في فوائد هذا الحديث وأوصلها إلى 60 فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير, الجاهل ينظر إلى الحديث يقول إيش فائدة هذا الحديث ولما يروى في كتب السنة, والعالم يستنبط منه المسائل الكثيرة. أبو العباس أحمد نبي أحمد نعم الطبري المعروف بابن القاص الفقيه ألف جزءا كما عرفنا وذكر 60 فائدة من هذا الحديث. من جملة هذه الفوائد تكنية الصغير, فإن ذاك نعم الولد كان صغيرا صبيا وهل النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه, وكان عنده طائر نغير طائر صغير عصفور يلعب به فمات فبقى حزينا عليه, فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير فيلاطف بالكلام. ففيه تكنية الصغير وتكنية من لا ولد له, وكذلك فيه مشروعية اللعب بالطير ومشروعية حبس الطير, وسواء حبس في نعم صندوق أو أزيل بعض ريشه فهذا حبس له, والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الفعل اللعب بالطير للصغار وهكذا حبس الطير. وفي أن ما أخذ من الطير في غير الحرم أي المدني وأدخل إلى الحرم فإن هذا لا يمنع منه, لا يمنع منه, أما الصياد في الحرم المدني فمما نهي عنه, وهذا محمول على أنه أدخل أخذ من الحل وأدخل إلى الحرم. وذكروا أشياء كثيرة ومسائل كثيرة مصنبطة من هذا الحديث, وأبرزوا علوما نافعة وأشياء نفيسة, وقد اختصرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في شرحي لهذا الحديث اختصر تلك المسائل والفوائد المتعلقة بالحديث. والجهال آبوا على علماء الحديث لما رووا هذا الحديث، وفيه ما فيه من الأحكام الكثيرة والمسائل الفقهية المتعددة النفيسة. فالعلماء يتفاوتون في هذه القضية. أما قضية معرفة الدلالة اللفظية فهذا يشترك فيها العالم والجاهل غالبا. أما مثل هذه الفوائد المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة فإنما يعرف ذلك العلماء، ويتفاوتون في إدراكهم وفي فهمهم. منهم من يستنبط مسألة، منهم 10 مسائل، منهم 100 مسألة، منهم من أوصل ذلك كما عرفنا إلى 1000 فائدة وفائدة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.